بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 21 من شهر رمضان لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول في هذه الحلقة ورد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: أعاني من إفراز دم في فمي كثيرا وعند النوم بصفة دائمة، وأجد مشقة في التحرز من اختلاطه مع الريق الذي أبتلعه وأنا صائم، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن هذه الإفرازات من الدم، وهذا الدم الذي ينزل من الأسنان ويكون في الفم، فالشيء الذي لا يستطيع أن يتحرز منه فلا شيء عليه في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان يمكن أن يتحرز من هذا الشيء فلا يجوز له أن يبتلع هذا الدم. أما إذا كان يصعب عليه أن يتحرز من هذا الدم الذي ينزل من بين الأسنان، خصوصا إذا كان نائما، فإنه لا شعور له في ذلك. فإذا كان يبتلع وهو نائم بعض الدم اليسير الذي ينزل من الأسنان فلا شيء عليه إن شاء الله. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: هل نقل الدم يفسد الصوم، وهل الغسيل الكلوي يفسد الصوم كذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نقل الدم يفسد الصوم لأنه كالحجامة، فمن تبرع بدم في رمضان فإن هذا الدم المتبرع به دم كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا ربما يكون أكثر من الحجامة عند من يرى أن الحجامة تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، والمسألة خلافية. فالصحيح أن من تبرع بدم فإنه يكون مفطرا. أما الغسيل الكلوي، نعم، فالذي عليه أهل العلم أن الغسيل الكلوي أيضا مفطر، لأنه يقتضي إدخال مادة إلى جسم الإنسان يحصل بها تنقية الدم، مع الدم الجديد يحصل تنقية للدم ويدخل لهذه التنقية مادة، فقالوا بأن الغسيل الكلوي أيضا يفطر الصائم. إذن التبرع بالدم والغسيل الكلوي الذي عليه العلماء أنه يفطر الصائم. أما التحليل وأخذ عينة للتحليل فهذه يسيرة ولا تفطر الصائم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المرج من الأخ محمد، يقول: زوجتي حامل في أول شهرها، وقالت لها الطبيبة بأنه يلزم الإفطار في رمضان لحاجتها إلى الماء، ولكنها تستطيع الصوم، فهل تصوم أم تفطر؟ وإن أفطرت فهل يلزمها أن تقضي قبل رمضان القادم، أم أن هناك كفارة كإطعام مسكين وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل والمرضع كذلك أن حكمهما حكم المريض، وأن الحامل لها أن تفطر من أجل نفسها، كأن تخشى على نفسها شيئا لضعفها أو كذا، أو أن تفطر من أجل ولدها حتى ولو كانت قادرة على الصوم، لكن من أجل الولد تحتاج إلى الإفطار، فهذا مباح لها أيضا. إذن الحامل إما أن تفطر من أجل نفسها وإما أن تفطر من أجل ولدها، وكلا الأمرين جائز. وإذا أفطرت الحامل بناء على هذا فإن عليها الصيام فقط، عليها القضاء، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض العلم يرى أن عليها الفدية الكفارة والصحيح أن عليها القضاء لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعليه فإنها تنتظر حتى تضع حملها، ولو أرضعت واحتاجت أيضا إلى الإفطار، ولو تراكمت عليها أيام كثيرة ليس عليها إلا القضاء فقط، فإن تمكنت من القضاء يوما ما قضت، وإلا إذا ماتت عليها أيام ولم تتمكن من القضاء فلا شيء عليها ولا على أوليائها إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فحكمها حكم المريض سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من عمان من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: هل يجوز لمن يعاني من سرعة القذف استعمال المخدر الموضعي لإعفاف زوجته؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، لا بأس إذا احتاج إلى أن يستعمل المخدر الموضوعي من أجل ألا يقذف سريعا حتى تستمتع المرأة بذلك، فهذا حق مشروع، والتمشي مع هذا تمشي مع مقاصد الشريعة. فسواء تناول الإنسان الحبوب لتنشيطه أو تناول دواء لسرعة القذف، كل ذلك من باب العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فهذا من الأمراض، الضعف الجنسي أو سرعة القذف أو غير ذلك، كلها من الأمراض. فإذا تداوى الإنسان فيها بمباح وبأمر الطبيب فلا بأس ولا حرج في ذلك، خصوصا ومراعاة حق المعاشرة الجسدي حق أقرته الشريعة ودعت إليه الشريعة، وهو من الحقوق المشتركة التي تكون بين الزوجين. وأي غرض يتأدى بهذا الأمر ويؤدي إلى حصول الاستمتاع فهو متفق مع الشريعة ما لم تنه الشريعة عنه بصفة خاصة. فالسعي في هذا والتداوي من أجل هذا لا محظور فيه ولا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: الإمام في العشر الأواخر من رمضان يصلي التراويح ولا يوتر لأجل صلاة التهجد، فهل لو صليت معه حتى ينتهي ولم أذهب لصلاة التهجد لكون امرأة، هل يصيبني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. المراد من صلى مع إمامه حتى ينصرف أي حتى يفرغ من صلاته، سواء فرغ من صلاته في أول الليل أو فرغ من صلاته في آخر الليل، فالمراد الوتر مع الإمام، الوتر مع الإمام. ولهذا إذا كان الإمام يوتر أول الليل كما يكون في أول رمضان مثلا يوتر في أول الليل فإنك توتر معه، ولو بدا لك أن تصلي بعد ذلك فلا محظور، فوقوع الصلاة بعد الوتر لا محظور فيها، لكن لا تعد الوتر مرة ثانية إذ لا وتران في ليلة. أما في العشر الأخير فحيث إن الليلة كلها تكون محلا للصلاة والإمام يوتر آخر الليل، فيكون معنى أن يقوم الإنسان مع إمامه حتى ينصرف أي حتى يصلي معه الوتر في آخر الليل. وعليه فأختنا هذه التي صلت معه بعض الركعات وتركت بعض الركعات فقد حصلت خيرا، لكن ليس هو الخير المنصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على خير، خصوصا المرأة معلوم أن أصل صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: الوقت بين خروجي من العمل والعودة للمنزل تستغرق ساعة تقريبا، ويؤذن لصلاة العصر وأنا في السيارة، فهل يجوز لي أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم بلا قطع؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجمع بين الصلاتين إلا المسافر، لا يجمع بين الصلاتين إلا المسافر. والمريض على قول بعض أهل العلم إذا كان المريض مرضا يشق أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يجمع، وفي النفس من ذلك شيء، ولا أعلم دليلا على هذا، بل الدليل على إيقاع الصلاة في وقتها على حسب المستطاع، وإن كان يشق عليه، أقصد المريض إن كان يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فليجمع الجمع الصورية، أي أنه يوقع صلاة الظهر مثلا في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها، تكون الصورة صورة جمع والحقيقة أنه صلى في وقت، وإلا فإنه يصلي في الوقت على حسب استطاعته. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطاع. أما أن يؤخر الصلاة إلى التي تليها هذا إذا كان بنوم أو نسيان، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن أخانا السائل يقول بأنه يخرج من عمله ويعود إلى بيته والوقت قد يطول معه زيادة عن الساعة، فهل لو أن يجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر يقدمه مع الظهر؟ نقول لماذا، فإما أنك ستصل في وقت العصر فانتظر حتى تصل إلى بيتك، وإما أنك تصل بعد خروج الوقت، وحينئذ إن استطعت أن تنزل من السيارة وتصلي الصلاة في وقتها وجب عليك ذلك، وإن عجزت عن النزول فإنك تصلي وأنت راكب السيارة على حسب استطاعتك، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تجمع أيها المقيم بين العصر وبين الظهر لعدم ورود النص في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول هل زكاة الزروع تكون على المزارع أم على صاحب الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، زكاة الزرع على مالك الزرع ومالك الحب، وليس على مالك الأرض إن لم يكن مالك الأرض مالك الحب، فالزكاة على مالك الحب، فإن كان مالك الحب هو مالك الأرض فالزكاة عليه، وإن كان مالك الحب هو المستأجر فالزكاة على مالك الحب، لأن الزكاة زكاة زرع وليست زكاة أرض، وعليه فإن صاحب الأرض لو أجر أرضه بمال فإن الزكاة تكون في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار فالزكاة على مالك الحب وليست على مالك الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمضان، يقول أحد الإخوة عندما ضيق عليه الحزبيون في بلده وشنعوا عليه قام بإعداد إفطار لهم ليأمن شرهم، فهل من نصيحة؟
الحمد لله رب العالمين، لو أن كل أخ سلفي ضيق الحزبيون في بلده دعاهم إلى إفطار ودعاهم إلى عرس ودعاهم إلى كذا لما بقي ولاء وبراء. أنت تنتظر من الحزبيين أن يصفقوا لك أو أن يفرشوا لك الطريق بالورود؟ لا شك أنهم سيفرشون لك الطريق بالأشواك، وأنهم سيتعرضون إليك، وأنهم سينالون منك. وعليه فإذا كان الأذى المعروف يتكلمون عني يحذرون مني فليحذروا الليل والنهار، لأن ابتغاء مرضاة الحزبين والله لو أطعمتهم 30 يوما في رمضان بل 360 يوما في السنة والله ما رضوا عنك، لن يرضى عنك حزبي حتى تتبع منهجه أبدا. ما تفعل أطعمه الطعام، ألبسه الثياب، أركبه السيارة، أسكنه البيت، طالما أنك ما سكنت منهجه وملت إليه ومالأته طالما أنك لن تفعل ذلك لن يرضى عنك، ستبقى تطعمه 9 رمضانات وفي رمضان العاشر إن منعت طعامك تكلم عنك. إذن إذا كان الأذى هو الكلام فأنت جاهل بالدعوة وأنت جاهل بطبيعتها، فالرضي عن أهل السنة قدرية أو جبرية أو خوارج أو مرجئة؟ هل رضي عن أهل السنة أحد من هذه الفرق؟ أبدا لن يرضى عنك مبتدع. وعليه فلا تبالي بهذا وتبقى في خطك وحذر من هؤلاء، وأعظم وسيلة لمنع شر هؤلاء عنك هو التحذير منهم. لكن إن كان الأذى سيصل إلى قتل من قادر عليه أو يصل إلى مثل هذا أو خطف أو غير ذلك، فحينئذ حينما تفعل شيئا لدفع شر هؤلاء فهذا لا بأس، لأنه في حد الإكراه من غير أن تميع منهجا، ولا أظن المسألة تصل إلى هذا الحد، ولكن هي المسألة أن بعض الناس يظن أنه لو تكلم عليه الحزبيون أو تكلم عليه الناس وحذروا منه أو تكلموا عليه وأخذوا بعض المساجد أن هذا يكون مصوغا له. لا، هذا طبيعي جدا. من أراد دعوة بلا معادي فإنه رام مستحيلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون كذلك، كان الأنبياء، لكن ما حصل، ما في دعوة بدون ماذا؟ معادة. أول كلمة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم في طبيعة هذه الدعوة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أول ما بدأ به النبي من النبوة كان رؤيا صالحة، إلى أن قالت فانطلقت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فماذا قال ورقة له؟ قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. فدعوة بلا أعداء لا يمكن أن تكون دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو أنا حضر للصوفي كيف يقبل دعوتي وأنا أحذر منه؟ إذا حضر لإخواني كيف يقبل دعوتي وأنا أحذر منه؟ إذا حضر لي التبليغي كيف يقبل دعوتي وأنا أحذر منه؟ إذا حضر لي الداعشي كيف يقبل دعوتي وأنا أحذر منه؟ ما يقبل دعوتي هذا وذاك إلا إذا جعلت دعوتي كما يقال الإسلام محب، يعني لا أتكلم في أي موضوع يمس السنة. فإذا أردت أن يسكن أمرك أدعو إلى الوفاء، صدق الحديث، إلى مثلا التعاون بين المسلمين، وهكذا ليه الدعاوى العامة التي يتفق عليها الصوفي والخارجي والجبري والقدري وكل شيء. أما يوم أن تتخذ دعوة الأنبياء فإنهم عدو لي، إلى رب العالمين سيعادونك. يوم أن تقول إن براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فسيعادونك. يوم أن تقول هذه الفرق كلها ضالة إلا طائفة قامت على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيعادونك. ولهذا رأينا من يتنازل في دعوته من أجل أن يجمع الناس يفرحون بتصفيق الناس ويعلمون أن أكثر من اتبع هو إبليس، فليست المسألة لكثرة العدد، حتى إن بعضهم يفخر صفحتي 9 مليون، صفحتي 10 مليون. طيب والذي مع إبليس كم مليار؟ والذي مع دعاة الضلال من أصحاب الشهوات كم مليون؟ فليست المسألة بهذا، إنما المسألة بكون الدعوة على منهاج النبوة. ولهذا نقول لأخ هذا أعد إفطارا لأهل السنة وإن قلوا، ولا يأكل طعامك إلا سلفي، إلا رجلا تؤلف قلبه بطعام على المنهج، أنت اللي تدعوه تؤلف قلبه على هذا، أو تتقي شرا محققا ولا سبيل لدفعه إلا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول قمت بزيارة عمل من تبوك لجدة وقررت القيام بعمرة أثناء الزيارة من جدة، ولكن لم أحرم من ميقات الجحفة قبل جدة وأحرمت من جدة، فهل علي دم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، كل من أراد أداء عمرة أو أداء حج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات المكانية إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هن لهن، بعدما وقت الموقيت المكانية قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. فكل من أراد الحج أو العمر فلا يجوز له مجاوزة الميقات إلا وهو محرم وعليه. فلو كان يقصد من انطلق من تبوك يقصد جدة لأداء بعض الأعمال ثم ينطلق إلى مكة لأداء عمرة، إذا نوى العمرة، وطالما أنه نوى العمرة فإنه يحرم من ميقاته، ثم إن شاء قدم العمرة على العمل وإن شاء قدم العمل على العمرة، المهم طالما أنه أراد الحج والعمرة. فالنبي يقول ممن أراد الحج والعمرة، مع أن بعض العلم يرى أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاوز ميقات إلا بإحرام، لكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه ممن أراد الحج والعمرة فقط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو غير محرم على رأس المظفر كما في الصحيحين، فلا يلزم الإنسان بالإحرام إذا لم يرد حجا أو عمرة. أما من أراد الحج العمرة فيجب عليه أن يحرم من ميقاته، فإن تجاوز الميقات المكاني فإما أن يرجع إليه فيحرم منه، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ حسن، يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمدين المعسر إسقاطا لدينه وخصما من زكاة المزكي الدائن؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء، ينبغي أن يصل المال إلى الفقراء. وهذا الرجل الذي له دين على فلان سدد نفسه، فبدلا من يخرج 10,000 سيخرج 5,000 فقط، فيكون قد سدد نفسه واستفاد بماله. والواجب عليه إن كان هذا المدين معسرا الصبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان موسرا فإنه يرفع أمره إلى السلطان إن كان مماطلا، ولا يأخذ من حق الفقراء ليسدد نفسه، فإن هذا لا يجوز، فإنه يكون قد استفاد بزكاته. والعلماء يقولون لا ينبغي الإنسان أن يستفيد بزكاته. ومن أجل هذا فإنني لا أخرج الزكاة لمن تلزمني نفقته. لماذا؟ لأن هذه النفقة واجبة علي، فإن أخرجت الزكاة لزوجتي حصنت مالي، وإن أخرجت الزكاة لأبوي حصنت مالي، فأكون قد انتفعت بالزكاة، ولا يجوز الإنسان أن ينتفع بزكاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما مدى صحة هذه العبارة التي سمعتها في بعض الإذاعات: الحائض إن لم تنوي الصيام ولكن لم تأكل ولم تشرب فلا حرج عليها، وإن كان الأولى مراعاة لحرمة الشهر أن تأكل في أول يومها ثم تمسك بقية اليوم، فما هو تعليقكم على هذه المقالة؟
الحمد لله رب العالمين. الحائض لا صوم لها، فإذا نزل الدم على الحائض في أي وقت من النهار بطل صومها حكما ولو لم تأكل ولم تشرب. وعليه فكيف تنوي الحائض الصيام؟ لا نية للصيام لأنه لا يجوز لها الصيام. طيب، فإذا كانت مفطرة وهو الذي ينبغي عليها، فإذا كانت كذلك فامتنعت عن الطعام والشراب فعلما تمتنع، فالإنسان إما أن يكون صائما فيمتنع أو مفطرا فلا يمتنع. لكنه قول عند بعض العلم في بعض الصور يقولون الإمساك لحرمة الشهر، ولا دليل في الشرع على الإمساك لحرمة الشهر هذا، بل إما أن يكون الإنسان صائما فيمسك، وإما أن يكون مفطرا فيباح له الفطر. وقد قال ابن مسعود: من أفطر في أول يوم أفطر في آخره. هذا الذي عليه الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إيطاليا من الأخ أبي جويرية، يقول: اقترضت مبلغا من المال بالجنيه المصري، فهل يجوز رده بعملة أخرى مع العلم أنه لم يتم الاتفاق من البداية على كيفية السداد وبأي عملة؟ وماذا أفعل إذا أردت السداد على دفعات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. من أخذ مالا بعملة معينة فإنه لا يجوز له أن يتفق على أن يكون الرد بعملة أخرى، لأن هذا يكون بيعا لمال بمال مع مخالفة الجنس والمجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن صابت: الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، والورق بالورق مثلا بمثل يدا بيد، إلى آخر الأصناف. وعليه فإذا أخذ بالدولار واتفق على الجنيه فقد باع الدولار بالجنيه مع مخالفة المجلس، ولا يجوز هذا. ولكن إن جاء وقت السداد ولك علي دولارات، فقلت لك: أنت لك عندي 100 دولار فسأذهب وآتي لك بها، فإن قلت لي سددها بالجنيه فاتفقنا على أن هذه 100 ب1700 جنيه وتم السداد في مجلس العقد، فحينئذ لا حرج ولا بأس، لورود حديث في ذلك وإن كان في ضعف، لكن كثير من أهل العلم يفتي به، وهو: كنا نأخذ بالدنانير ونعطي بالدراهم، ونأخذ بالدراهم ونعطي بالدنانير، فسألنا النبي عن ذلك فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه إن سد بالجنيه في مجلس العقد بشرط ألا يتفرق وبينهما شيء، لأنه سيكون بيع دولار بجنيه في غير المجلس. طيب لو أنه له عندي 1000 دولار والجنيهات التي عندي تساوي 500 دولار، فليسدد قيمة 500 دولار فقط ويبقى في ذمته 500 دولار أخرى، ولا يتفقان على السداد بغير العملة، لأن هذا يكون بيع مال بمال مع خلاف المجلس أو بعيدا عن المجلس، وهذا لا يكون، فإن النبي قال يدا بيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ سيد يقول: هل نصر الله المؤمنين يشمل الخصومات الشخصية بين مؤمن وكافر، أم أن النصر يقصد به النصر العام فقط؟
الحمد لله رب العالمين، نصر الله عز وجل للمؤمن على الكافر يشمل كل شيء، نصره بالحجة والبيان يشمل نصره بالحجة والبيان، ويشمل نصره بالسيف والسنان، إلا أن يقع شيء من الهزيمة ابتلاء وامتحانا واختبارا وتمحيصا، وإلا فالنصر إن شاء الله عام في كل شيء، وليس باللازم أن يكون النصر في السيف والسنان، بل يكون في كل شيء. حتى يدخل الخصومة، نعم لو كنت صاحب حق، لكن لو كنت صاحب باطل وأنت مسلم وأردت أن تأخذ مال الكافر، هل تنصر عليه؟ لا، لأنك صاحب باطل، صاحب باطل. ولكن متى ما كنت صاحب حق فإن الله عز وجل ينصرك عليه بإذن الله، فإن ابتليت بخلاف هذا فهو تمحيص وابتلاء لك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ هاني يقول: هل قول أنا سلفي من التزكية للنفس؟
الحمد لله رب العالمين، قول الإنسان أنا سلفي إن كان يخبر عن معتقده، يعني أنا على معتقد أهل السنة والجماعة، فإن الانتساب لمنهج السلف هذا يلزمنا جميعا أن ننتسب إلى منهج السلف، كل واحد فينا يلزمه أن يكون انتسابه لمنهج السلف، يعني إلى منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، يلزمنا كلنا سلفيون، ينبغي أن نكون هكذا، أي أننا أتباع النبي والصحابة، وليست السلفية الحزبية الموجودة. أنا سلفي يعني أتبع دعوة الإسكندرية أو دعوة القاهرة أو دعوة كذا، لا، إنما الانتساب لمنهج السلف الذي هو منهج النبي والصحابة. فهل مسلم يسع ألا ينتسب لهذا؟ إن لم تنتسب للنبي والصحابة انتسبت لأعداء النبي والصحابة، فالانتساب للمنهج هذا لا بأس به ولا حرج، لكن حذر العلماء من أن يكون هذا المنهج عنوان جماعة تقول نحن جماعة السلفيين، نحن الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تدعوكم للحضور ما أدري إيه، الدعوة السلفية تنظم كذا، هذا لا ينبغي، هذه دعوة حزبية وإن تسمت باسم السلفية فهذه دعوة حزبية، فالانتساب لمنهج السلف لا غضاضة. وعليه فإنني لا أتعصب إلى هذا الوصف فقط، بل أقول انتساب إلى السلف، انتساب إلى السنة، انتساب للطائفة المنصورة، انتساب للفرقة الناجية، انتساب للإسلام الصحيح، وهكذا انتساب للسنة، فأنا أهل السنة وجماعة، أنا سلفي، أنا على منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لكن لو كانت الدعوة السلفية دعوة حزبية فلا يجوز الانتساب بدعوة حزبية أبدا أبدا، ولا أعلق قيل لوحة الدعوة السلفية تدعوكم لكذا أبدا أبدا، إنما مسجد كذا يدعوكم لمحاضرة لدورة، ما في إشكال ما في إشكال. فإذا هناك فرق بين السلفية الحزبية الضيقة التي تتبع شخصا هذا لا يجوز الانتساب إليه، وهنا وبين السلفية التي منهج النبي والصحابة فكلنا ينبغي أن ننتسب لها. لكن هل معنى ذلك أنني في تعريف أقول أنا هشام ابن فؤاد البيلي السلفي المصري لازم كل هذا؟ لا، مو بلازم، منهجي والذي يعبر عنه. ولهذا إذا قلت أنا سلفي ومنهجي ليس كذلك فلا يشفع لي هذا، فلا يشفع لي هذا. اليهود قالت نحن أتباع إبراهيم، والنصارى قالت نحن أتباع إبراهيم، هؤلاء قالوا كان إبراهيم يهوديا، وهؤلاء قالوا كان إبراهيم نصرانيا، قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. يبقى إذن نحن نفرق بين انتساب حزبي وبين انتساب شرعي. والانتساب الشرعي ما هو بلازم أنني أقول في كل موضع السلفي 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 السلفي، بل لو أقول سلفي مرة نسبة إلى هذا المنهج وأترك هذا، فما كان ابن تيمية يكتب أحمد بن عبد الحليم بن تيمية السلفي، ولا أحمد بن حنبل يقول أنا أحمد بن حنبل الشيباني السلفي أو الأثري. ما هو بلازم هذا، ما هو بلازم. فينظر إلى هذا الانتساب، إن وافق حقا فهو حق، وإن وافق باطلا فهو باطل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف أتصرف مع أمي التي تهجرني بسبب هجري لأخي المبتدع الذي ينبذ أهل السنة بالمداخلة ويرى الخروج على الحكام ولا يعتبر بأي أدلة؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يسأل هذا الأخ، يسأل عن كيف أتصرف مع أمه التي تأبى عليه أن يهجر أخاه الذي يرى الخروج على السلاطين ونصحه كثيرا ويرى منهج الخوارج في هذا وغير ذلك من هذه الأمور الباطلة، فماذا يصنع؟ هل يرضي أمه ويترك الهجر، أو يسخط أمه ويعمل بالهجر؟ نقول عليه أن يرضي الله، ورضى الله عز وجل موافقة شرعه، والشرع أن الناس يدعون إلى الله وإلى كتابه ولا سنة رسول الله، ولا يبدأ الإنسان بالهجر إنما يبدأ الإنسان بالدعوة ويفرغ وسعى في هذا. وإذا كان أخي لم يأتي المرة الأولى دعوت المرة الثانية الثالثة، إن كان عنده شبه أزلتها. هذا لأخي في النسب ولأخي في الإسلام، ونصبر على الناس، فالناس السنة عزيزة فيهم، والناس مبتلون بأشخاص يحبونهم أكثر هؤلاء على خلاف السنة. يعني لما قامت الثورات كان المشاهير كلهم أصحاب ثورات، فلو قال أنا أريد الحويني فالحويني ثورات، لو قال أريد يعقوب فيعقوب ثورات، لو قال أريد عدو فعدو ثورات، لو قال أريد حسان فحسان ثورات. فالناس ابتلوا في هذا وفوجعوا في هذا. لو كان حسان ثورة والحويني ليس بثورة لقال الناس كويس احنا مع الحويني وتركنا حسان. لو كان الناس مع حسان ثورة ويعقوب ليس بثورة لكان أمام الناس الخيار. لكن عوام الناس رأوا جميع المشاهير الذين وضعوا لأنفسهم مسميات: هيئة كبار العلماء، مجلس شورى العلماء، مجلس أمناء الثورة، وضعوا ألفاظ واسعة جدا، المركز العالمي لاتحاد علماء المسلمين. فاللي هيخالف هيخالف اتحاد علماء المسلمين، هيخالف مجلس أمناء الثورة، هيخالف الهيئة الشرعية، ما أدري أسماء أسماء. فالناس ابتلوا ابتلاء عظيما، لهذا خفي عليهم الحق. من الذي يقول بخلاف هذا؟ هشام فؤاد البيري. من هو هذا؟ شغله هذا بس ما يعرفونه، ما يعرفوا إلا القليل. من يقول بهذا؟ زاد عبيد، قلة من الناس. فلهذا ابتلي الناس ابتلاء شديدا. لهذا نصبر على الناس ونعلمهم برفق، ونعذر أنفسنا إلى الله قبل الهجر. ولهذا نقول المدعو هذا على قسمين: مدعو يأتي منه يجي معك فلا تهجره واصل الدعوة، ومدعو آخر يعاند ويكابر، فمثل هذا يلزمك هجره. فإن قال القائل: لكن ما في مصلحة في هذا، هو مصر مصر، نقول المصلحة أن تميزت بدينك، المصلحة أنك ردعت غيره فتقول الشيخ لا يكلم هذا لأنه حزبي، فتخشى أنت أن تكون حزبيا لا يكلمك الشيخ. وعليه فأخوك أبذل الدعوة له واصبر عليه، واصبر على أمك أبين لها. لكن إن وصلت في النهاية إلى أن أخاك معاند فاهجره. طيب وغضب أمي؟ غضب أمي أحاول إرضائها وأقول لأم هذا دين، لو ضربك أخي أهجره؟ تقول نعم اضربه مش اهجره فقط. نقول طيب هو أساء إلى الدين، عاب الدين، ما عابك أنت، عاب الدين، والدين أعظم مني ومنك، لكن عليك أن تبقى مصاحبا أمك. هنا تفترق الأم عن الأخ، أما الأخ فيهجر، أما الأب والأم فلا يهجران إلى الممات. قال تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا هجر لأب ولا هجر لأم، ليس هناك أعلى وأعظم من المجاهدة على الشرك، ومع ذلك أمر الله بالإحسان، أمر الله بالإحسان. لكن لو تبع أبي أرد على أبي، أرد على أبي، أبي قائد من قواد الإخوان وأنا سلفي، أرد على أبي أقول احذروا أبي، لقد ذكر أبي في مقال له كذا كذا، وهذا الكلام باطل. يا شيخ ما حكم الحضور لأبيك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه مبتدع. وصف شرعي، أبي منحرف، أبي مبتدع، أبي مشرك، هذا لا يتعارض. لكن يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا أبتي إني أخاف ما يسك عذاب النار. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ويبقى الأمر في الدعوة والإحسان إلى آخر الزمان، إلى آخر حياتك أو حياته. أما الأخ، أما العم، أما ابن الأخ، أما ابن العم، فالهجر إن كان معاندا، لكن إن كان ينتفع بك ولكنه بطيء، اصبر شوية، اصبر معه، هو بطيء. هاتوا للشيخ مثلا، بطيء مع الشيخ اليوم، بيدخل الكلمات بصعوبة إلى قلبه لكن بتدخل، اصبر عليه. فلا نريد يا أخواني أن نبدأ بالهجر، نبدأ بالدعوة ونعذر أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمجتمعات الآن السنة غريبة، والله يا أخواني غريبة، والله يا أخواني غريبة، غريبة جدا السنة. فلهذا نصبر، نصبر ثم نصبر ثم نصبر، لكن المعاند هذا ما لك حيلة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول: امرأة في وقت نزول الحيض نزل منها نقطة بلون أحمر خفيف ولا تعرف إن كان حيضا أم لا، وكان بعد العشاء وصامت اليوم التالي ولم ينزل دم آخر حتى بعد العشاء في هذا اليوم، فهل يحسب لها صيام هذا اليوم أم أن عليها أن تقضيه وتحسبه من حيضها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا نزل على المرأة نقطة واحدة ولم تر دما بعد ذلك ورت علامة الطهر، فلا تعد نقطة حيضا، فلا تعد نقطة حيضا، وعليها الصيام والصلاة. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ هاني، يقول: يوجد في بعض المساجد صندوق لجمع زكاة الفطر، ثم يشتري القائمون على هذه المساجد قبل العيد بقوليات ويقومون بتوزيعها على الفقراء، فما حكم من يضع زكاته في هذه الصناديق؟
الحمد لله رب العالمين. إذا وضع زكاة الفطر في صناديق لأهل مسجد أو لأناس موثوق فيهم سيخرجون صدقة الفطر، فهذا من باب الوكالة ولا إشكال في ذلك. فالإنسان يوكل غيره في إخراج صدقة الفطر، لكن بشرط أن تخرج في زمنها المشروع، وهو الأفضل أن يكون قبل الخروج إلى العيد، ويجوز أن تكون قبل العيد بيوم أو بيومين، فطالما أنهم موثوقون فلا بأس. لكن أحذر من إخراج مثل هذا لجمعيات حزبية ولأشخاص حزبيين، فإن الحزبيين يتاجرون بصدقتك، فيعطون الناس طعاما وشرابا ويدعون الناس إلى أفطار ومناهج. ومعلوم القاعدة المعروفة عند العوام: أطعم الفم يستحليه العين، خلاص. فهو يطعمه اليوم ويعلمه غدا، يطعمه اليوم ويسحبه غدا. لهذا لا تعطي حزبيا زكاتك ولا صدقتك. وإذا قال عندنا إفطار جماع اليوم فلا تفطر معه، إذا قال عندنا قيام ليل اليوم فلا تقم معهم، إذا قال عندنا عالم كبير استدعينا لا تحضر، لأن هؤلاء يتاجرون بقيام الليل وبصيام النهار وبإفطار الصائم وبتوزيع الزكوات وغير ذلك، يتاجرون بهذا ولا يريدون من وراء ذلك العبادات لمجردها، مثل ما ترى في جماعة الإخوان في رمضان فقط يأتون أذكار الصباح والمساء جماعي، ليه؟ لأن الناس يرغبون في الأذكار، فإذا وجدوا حلقة ذكر جلسوا فيها، فهو اليوم يقول الأذكار حسب ما جاء في كتاب المأثورات لحسن البنا، وعندهم ورد سمرد الرابطة، وكذلك الدعاء لأخيك بظهر الغيب، فيعلمك أن تدعو لأخ لك بظهر الغيب، فصمت مثلا لمدة كذا، كل واحد يدعو لمن يريد في نفسه. المهم ومن خلال الحلقة يأخذ رقم هاتفك، من خلال الحلقة دعوة إلى عقيقة، من خلال الحلقة دعوة إلى عرس الأخ فلان، من خلال الحلقة إقامة صندوق تبرعات لإخواننا في سوريا، لإخواننا في مدغشقر، لإخواننا في مادري إيه. المهم يجندك شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وكذا بعد ذلك لك مصلحة في جامعة المنصورة مستشفى الجامعة، اذهب إلى الدكتور أحمد فلان. لك مصلحة في القاهرة في مستشفى بوريش، عندنا الأخ فلان، فطارة يربطه بمستشفى، والدكتور اللي في بوريش هذا ما عنده ريش وإنما عنده منهج الإخوان، وطارة في جامعة المنصورة، وطارة في جامعة كذا، والأستاذ الفلاني والأستاذ العلاني والطبيب الفلاني والمهندس الفلاني ومهندس ماهر جدا، وعلى استعداد آتي لك به مجانا وكذا. فهؤلاء يجندون الأمة عبر هذه الأشياء، ولهذا فالله غني عن خدمات هؤلاء، فإنما يريدون من ورائها تجنيدك، ولا يريدون من ورائها العمل لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: من سافر في رمضان هل له الفطر في الطريق فقط أم يفطر في البلد التي سافر إليها أيضا، وكم يوما يفطر فيها؟
الحمد لله رب العالمين، يفطر المسافر ما استحق وصف المسافر، أقام في بلد يوم أو يومين، كان على ظهر سير، العبرة بالوصف هل هو مسافر أم لا. ولهذا من رأى أنه يستحق وصف المسافر ما بقي خارج بلده ولو أنه نزل بلد وأقام بها سنة، فيقول يرخص له في الفطر، لكن إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإن النبي قد أفطر وصام في السفر. ولهذا فرق بين أن يرخص للمسافر في الفطر وبين أن يجب على المسافر الفطر. المسافر ما يجب عليه الفطر، لكن يرخص له، اللهم إلا إذا تعرض لمضرة ولابد أن يفطر، فلابد أن يفطر. إذن الفطر والقصر منوطان بالوصف، فما استحق وصف المسافر فإنه يفطر وعليه. فعلى قول الجمهور إذا نوى إقامة أقل من 21 صلاة فإنه يكون مسافرا، وإذا نوى إقامة أكثر من 20 صلاة يعني 21 وزيادة فإنه يكون حكم حكم المقيم وعليه، فإنه يكون مقيما ما نوى الإقامة أكثر من هذه المدة وحينئذ يكون مقيما، ولا يجوز له أن يفطر إذا كان مقيما، وإنما يفطر في مرحلة السفر فقط في الطريق فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم أكل ذبيحة الشخص الذي يصلي الجمعة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يترتب أيضا حكم أكل ذبيحة من يصلي الجمعة فقط يترتب على مذهب من يفتي في ذلك. فإن كان يفتي بأنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة، وهو مذهب جماعة العلم، فإنه لا يرى حل ذبيحته. وإن كان يرى أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة كلية فإنه يرى حل ذبيحته، وهذا القول هو القول الراجح أنه يكفر متى ما ترك الصلاة كلية، أما إذا صلى وترك فإنه ليس بكافر، جمعا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخل غير المحافظ تحت المشيئة، مما يدل على نوم عصاة المسلمين، وطالما نوم عصاة المسلمين فتباح ذبيحة العاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بدال قاف، يقول: هل من نصيحة في بداية العشر الأواخر والاعتكاف لاستغلال هذه الأيام المباركة؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحة على أبواب الاعتكاف لي ولإخواني أن نجمع بين الشرطين المعروفين، الإخلاص والمتابعة. فكل عمل من الأعمال ومن ذلك الاعتكاف لابد أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وثانيا لابد أن يكون عمله هذا على وفق السنة. فنحن إذن نحرص على اعتكاف يكون قائما على السنة ويكون قائما على الإخلاص. أما الإخلاص فأنت وشأنك، فأنت مخاطب، واعلم أن كل عمل لا يقوم على الإخلاص فإنه مردود على صاحبه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، فلا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا لوجهه. وأما ما يتعلق بالمتابعة فإننا نتحرى السنة قدر المستطاع من إحياء الليل بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل العشر أحيا الليلة وشد المئزرة وأيقظ الأهل. وأما النهار فإننا نحاول أن نتذاكر فيه السنة ونأخذ شيئا من العلم، وهو أعظم ما يكون من طاعة لله عز وجل بعد الفرائض. ولا يقول أن قال يعني كان النبي بيلقي دروس في الاعتكاف يعني كان كذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لك طاعة دون طاعة. النبي لما اعتكف؟ هذه السنة. لما اعتكف؟ الاعتكاف خلوة في مسجد، لزوم مسجد لطاعة الله. يبقى لك أن تعترض في شيء واحد، إذا لم يكن الشيء طاعة لله، فإن كان طاعة لله فإنه الاعتكاف الشرعي الذي يتضمن العلم ويتضمن العمل، يتضمن تلاوة القرآن، يتضمن استغفار، يتضمن تسبيح. ولا تلتفت إلى من لا يعرف سنة ولا يعرف ضوابط أهل العلم، فإنه يريد عين العباد، عين العباد، بمعنى يريد إذا كان في علم يبقى نريد دليلا على العلم. طيب لو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يجوز؟ يجوز. طب ما الدليل النبي كان يقول هذه في الاعتكاف؟ الذكر يا أخي، الذكر. رجعنا إلى الطاعة يا أخي، الطاعة. فالذكر يا أخي تمام، أحسنت. والطاعة يا أخي، وأعجب من قوم يرون اعتكافا قائما طوال النهار على ذكر القصص والحكايات والروايات بين الإخوة، ولا يرون اعتكافا يقوم على مذاكرة العلم ومعرفة السنة. والنبي يقول كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. فأعلى ما يكون، ولهذا لا يشغله. قد يكون بعض الناس في الاعتكاف يقول لك تعال لا تستمع، تعال ننام أو نتكلم. سبحان الله العظيم. فالمشروع يا إخواني في الاعتكاف الطاعة، المشروع هو الطاعة. صنوف الطاعة: انظر الأفضل وانظر الأحسن وانظر كيف نجتمع على الطاعة، وإلا فالأمر واسع جدا في هذا. فعلينا أن نستغل هذه العصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا نضيع أوقاتنا. فرصة يجتمع خواص إخواننا ممن نحسبهم على السنة على طاعة الله عز وجل، نجتمع في أيام فيها والحمد لله أخوة تركوا الدنيا وخلوا بهذا المسجد ابتغاء ما عند الله. يعني أفضل حال تكون أنت علي هذا الحال، فأنا وأنت ولو صدرت منا سلبيات لكننا أفضل وقت نكون فيه. الأمر الذي بعد ذلك أن الإنسان لابد أن يتربى في الاعتكاف على الإخاء وعلى الإيثار وعلى المواساة وعلى الأخلاق النبيلة. احذر أن تختلف مع أخ في أمر دنيوي، احذر أن تختلف مع أخ من أجل مرتبة، من أجل طعمة، من أجل رغيف عيش، من أجل كذا. لا يا أخي، قدم أخاك على نفسك، فإن قوما آثروا إخوانهم بحياته. ولهذا ابن القيم يقول: أما الإيثار بالدنيا وكذا فإنه محمود، أما الإيثار بالقرب لا. يعني إن كان الصف الأول لا تؤثر أخاك، وإن كان الطعام فلو آثرته بطعامك وبت طاويا فأنت مأجور. ولا تنسوا قصة هذا الأنصاري الذي بات طاويا هو وزوجته وأولاده، نوميهم وآثر ضيفه، فإن الله عجب من صنيعه. تختلف مع أخيك من أجل ماذا؟ هذه فرصة أن تعود بإخوة أخذت أرقام الهواتف وازددت أخا في الله، من النعم العظيمة جدا. تذكرون قصة الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله، فأرسل الله دليل على أهمية هذا الأمر. أرسل الله عز وجل على مدرجة ملكا، أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال ذاهب لأزور أخا لي في الله. قال لك عنده نعمة تربها أو كذا شيء يعني تريده؟ قال لا. فقال له إذا ما الذي حملك؟ قال إني أحبه في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فليعد كل منا يا إخواني من المعتكف مع سلسلة وقائمة بأسماء الإخوة الجدد. احرص على أن تتعرف على أخيك، واحرص على أن تربح أخا لك في الله، فإنها نعمة عظيمة، خصوصا وأننا نحسب إخواننا أنهم ما نقلوا أقداما وأتوا إلى هنا إلا لمحبة سنة، فكانت السنة هي المحركة. فتدخلون في قول النبي سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على السنة تفرق على السنة. فالرفق الرفق يا إخواني، واللين اللين يا إخواني. إن كنت تريد مروحة وأخوك لا يريدها لكونه متعبا فآثر أخاك بذلك. المهم أنه لا خلاف يتعلق بدنيا. أما إن كان شيء شرعي فهذا علمه، انصح له. فإن كانت عنده الشبه خذه للشيخ حتى ينتفع به ويعود في ميزان حسناتك إن شاء الله. والنبي بنى الدولة وبنى الأمة على التوحيد والسنة أولا وعلى الأخوة ثانيا، هذه عمد إقامة المجتمع المسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بدال قاف، يقول ما هو تعليق فضيلتكم على المظاهرات الحاشدة في الأردن بسبب غلاء الأسعار؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن المظاهرات المحشودة في الأردن من أجل غلاء الأسعار فأنا لم أتتبع أخباره، لكن هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى أن تطلع على واقع مخصوص، فحسبك الخط العام. حكم المظاهرات في أي بلد من البلدان، في الأردن، في مصر، في الجزائر، في تونس، في المغرب، من أجل غلاء الأسعار، هذا باطل ومن منهج الخوارج. ولا يقيم الثورات إلا الخوارج وأذناب الخوارج وأتباعهم الذين يستغلون غلاء الأسعار في تعبئة قلوب الناس على الحكام. الحاكم يملك سياسة يدبرها ولا يملك رزقا يوسعه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فليس عند الحاكم يبتغى الرزق إنما عند الله، لكن اعلم أنه مقرون بالعبادة. فإن وجدنا غلاء أسعار قد يكون هذا من ذنوب صغار وكبار، فلنعد إلى الله عز وجل ولنتوب ولنستغفر. فليس دائما غلاء الأسعار دليل فساد حاكم، فلقد غلى السعر على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون الحديث لما غلى السعر على عهد رسول الله وأتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سعر لنا، إذن غلى السعر على عهد رسول الله. على عهد رسول الله كان يوجد أهل الصوفة في المسجد، فقراء الإسلام ليس لهم طعام إلا ما يهدى إليهم ويبذل لهم. غلاء الأسعار في عهود الأنبياء وفي عهود الصالحين، وجود مثل هذه النكبات وغير ذلك توجد. طيب لو كانت من فساد حاكم، لو كانت من فساد حاكم، فعلينا بالدعاء أن يصلحه الله، وعلينا بالنصح له أن يتخذ التدابير الفلانية كيت وكيت. فإن لم يستمع الحاكم لنصحي بقي صبري، وصدق الحسن إذ يقول: إن الله ليعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف، ولكن الناس يستعجلون. فقال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فالذي يلجأ إلى المظاهرات سيوكل إلى المظاهرات، والذي يلجأ إلى الله ويصبر فأمره إلى الله. والله قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمات ربك على بني إسرائيل بما إيه؟ صبروا لا بما خرجوا. فلو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا، صاد باء راء واو الجماعة، وليس خاراجو خاء راء جيم واو الجماعة التي تتبعها ألف تكتب ولا تنطق. إذن الأردن، مصر، تونس، المغرب، أي بلد إسلامي يحتاجون إلى كلمة واحدة: صبروا، ليس خارجوا، تظاهروا. فما أغنت المظاهرات شعبا، ولا سد الخروج جوعا، ولا كست الفوضى عاريا، ما حصل شيء من هذا إلا كان ما بعده أشر مما كان ما قبله. وإن أمة تصبر على حاكم ولو جار لأمة امتثال يوشك الله أن يرفع ما بها. أمة لم تبتلي الناس في أرزاقها فذاك أمر سهل، بل ابتلت الناس في دينها وألزمت الناس بعقيدة الكفر. أمة الاعتزال في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وصبر أهل السنة وعلى رأسهم أحمد، فرفع الله عز وجل المحنة، وكشف الله الكرب، ورزقهم بخليفة صالح رفع الله به السنة، وقمع الله به البدعة. لهذا وبدون معرفة تفاصيل، فإنه لا تجوز المظاهرات في الأردن من أجل غلاء أسعار، ولا من أجل تطبيق شريعة، فإننا لا نطالب بالشريعة إلا بالشريعة. وليس من الشريعة أن تقود للسلطان وأن تخرج الحشود، طبق الشريعة. وإنما الشريعة أن تنصح الحاكم فيما بينك وبينه، فلا يجوز المظاهرات لأي سبب من الأسباب ولو كانت المطالبة بالشريعة. وعليه فيكون جوابنا هذا جوابا على بياض ما حكم المظاهرات في تونس من أجل غلاء الأسعار، جواب على بياض يبقى إلى آخر الزمان، لأنها ليست قضية اجتهاد بل قضية اتباع. فاعقلوا يا أهل الأرض، واعقلوا يا أهل كل بلد، علينا بالسنة وعلينا بالصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وسلوا الحزبيين يكذبونكم بأقوالهم، وإنما تدل على صدق ما قلنا فعالهم، فلا هم للغلاء رفعوا، ولا هم على دنيا الناس أبقوا، وخرجوا خاسرين منهجا، وخاسرين نعمة دنيوية. فما أقامت المظاهرات شيئا أبدا على الإطلاق، وإنما هذا يفعل الحزبيون وليس يريد الحزبيون فعلا رفع الغلاء، وإنما يريدون حكما لأنفسهم، ويريدون إزاحة للحكام، ويريدون فسادا في الناس من أجل أن يحكموا هم. ولا أدل على ذلك من جماعة الإخوة والمظاهرات والإصلاح ومصرنا، فلما لم يحصلوا مرادهم في النهاية إذا بهم يسعون في حرق البلد. بل إنك تجد الآن لدعاتين مثل وجد وغنم وكذا صار يشتم المصريين علنا، والجبنة واللي ما أدري إيه، ويسبون ويشتمون الليل والنهار، لأن المصري إن لم يستجب للإخوان سبه الإخوان. إذن دعاة إلى أنفسهم، فاحذروا هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم وبلاد المسلمين أمنا وأمانا وإيمانا ورخاء، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء، وأن يرفع عنا المحن، وأن يوفق جميع حكومات المسلمين للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.